إذا وقع في الماء نجاسة ننظر، إن تغير فورد، تغير طعمه أو لونه أو ريحه فورد، وإن لم يتغير فهو طهر، إن تغير فورد وإن لم يتغير فهو طهور. وما تتفقنا في التغير وعدم الهم الطهارة، نعم الأصل في ذلك الطهارة، متى حصل فك في التغير وعدمه فنقول الأصل في ذلك الأصل في ذلك الطهارة. يتقدم لنا قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. يقول مالك رحمه الله ولا يرفع حدث، يعني سورة المسألة، يعني سورة المسألة عندنا طهور يسير، ما هو الطهور يسير؟ ما كان أقل من ثلثين، خلت به امرأة، يعني جاءت امرأة وتوضأت به وبقي شيء، عندنا بئر ماء وجاءت امرأة وتوضأت من هذا الإناء، ثم بعد ذلك جاء رجل لكي يتوضأ، هو الماء طهور ليس نجسا، الماء طهور ليس نجسا، لكن لما خلت به هذه المرأة يقولون بأنه لا يرفع حدثه، وهذا له شروط جعل المؤلف رحمه الله له قيودا. قال ولا يرفع الحدث، حدث يخرج ماذا؟ الخبث، يعني يخرج الخبث. فلو ان المراه خلت بهذا الماء وتوضات منه وبقي منه بقيه، وجاء الرجل لكي يغسل بين اخر ثوبه وفتح لاتك وقلت لان المؤلف رحمه الله قال ولا يرفع الحدث، فقوله حدث يخرج الخبث. فلو ان المراه خلت بهذا الماء القليل لطهارة كاملة فإنه ثم جاء رجل لكي يغسل خبثه ويغسل النجاسة التي على ثوبه أو النجاسة التي على بدنه نقول هذا لا بأس. فالقيد الأول أن يكون حدثا. قال رجل هذا يخرج ماذا؟ يخرج المرأة. وعلى هذا لو أن امرأة خلت بهذا الماء اليسير ثم جاءت امرأة أخرى لكي تتوضأ به مش الحكم يرفع حدث المرأة وخبث المرأة. هذا القدر الثاني حدث، والقدر الثاني رجل، القدر الثالث قال يسير حدث طهور يسير. لو كانت طهور كبيرة ثلثين فأكثر وخلت به هذه المرأة خلت به وتوضا ثم جاء الرجل لكي يتوضا يصح أين يصح؟ نقول يصح، لا بد أن يكون الطهور يسيرا، فإن كان كثيرا وخلت به فإن هذا لا يمنع أن يرفع حدث الرجل، هذه طهور يسير. امرأة هذا خير الرابع أن يكون الذي خلق امرأة، فإن لو خلى الرجل خلى بهذا الماء ثم جاء رجل آخر لكي يتوضا به مثل حكم هنا نقول يرفع حدثه ولا يرفع حدثه؟ نقول يرفع حدثه. قال لطهارة كاملة، هذا القيد الخامس، القيد الخامس أن يكون ذلك لطهارة كاملة. فلو أن هذه المرأة جاءت وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها ويديها ومسحت رأسها بقيت رجلها لم تغسل رجليها ثم جاء رجل وتوضأ به يرفع حدثه ألا يرفع حدثه؟ نقول يرفع حدثه، الطهارة هنا ليست كاملة، الطهارة هنا ليست كاملة. قال القول السادس أن تكون الطهارة عن حدث، أن تكون الطهارة عن حدث. وعلى هذا لو كانت الطهارة عن خبث، لو كانت الطهارة عن خبث، لو جاءت امرأة وخلت به خلت بهذا الماء لكي تزيل النجاسة التي على ثوبها أو بدنها، فهل يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل؟ نقول بأنه يرفع حدث الرجل، لأن الطهارة هنا ليست عن حدث وإنما هي عن خبث. نعم إنما عن خبث. فأصلح لك كم؟ نعم ستة أو سبعة. نعم ما هو الدليل على ذلك؟ نعم أدل على ذلك حديث الحسن بن عمرو بن عمرو البخاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم هذا هو دليل الحنابلة. نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وما غيره وصححه جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم صحح هذا الحديث. والبخاري رحمه الله قال لا أراه يصح، يعني البخاري رحمه الله تعالى قال هذا الحديث لا أراه يصح. وعلى فرض صحته فإن جمهور العلم على خلاف ذلك، وأن المرأة لو خلت دماء يسير لطهارة كاملة عن حدث فإنه يرفع حدث الرجل. فجمهور العلم يقول بأنه يرفع حدث الرجل لو أن امرأة خلت دماء يسير لطهارة كاملة عن حدث فإنه يرفع حدث الرجل. وابن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفم الميمونة، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفم الميمونة. وعلى فرض ثبوت الحديث هذا حيث الحسن بن عبد الغفاري النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لماء، هل هو طهور أو ليس طهورا؟ لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لها أن يتوضأ الرجل بهذا الطهور المرأة. فهذا النهي له تنزيه، نعم له تنزيه. والنبي عليه الصلاة والسلام توضع في قبل المؤمنة، ويحتمل أن يصير النهي هنا إذا كانت الماء عمّا، يعني يحمل على هذا النهي من ثبت الحديث أنه يحمل إذا كانت الماء عمّا، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المؤمنة ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن حكم الماء، هل هو رافع الحدث أو ليس رافع الحدث إلى آخره. قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بخمس أو ساقط فيه أو رفع بقليل حدث أو غمس فيه يد قائم النوم لون ناقض لوضوء إلى أن قال المؤلف رحمه الله أو كان آخر إلى آخره فطاهر. فهذه مسائل، يعني هذه مسائل عدة مسائل ينقلب فيها الماء الطهور إلى خيله طاهرا. المسألة الأولى: تغير طعمه أو لونه أو ريحه فتبخ أو ساقط فيه، يعني تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه أو ساقط فيه، يعني سقط في الماء شيء، هذا الماء سقط فيه شيء فتغير لونه او طعمه او ريحه، او ان هذا الماء طبق فيه شيء، يعني مثلا الماء الان طبخنا فيه شيئا من الشاي، يعني فتغير لونه تغير الان لونه، او ايضا طبخنا فيه شيء فتغيرت رائحته فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لأن حكمه أنه طاهر فتنفع. فهذا الأقرب في ذلك أن يقال كما سبق لنا أن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه طاهر ما يستعمل في رفع الحدث، يعني لا نستعمله في رفع الحدث ولا جواز قبل. فالأقرب في ذلك أن يقال بأن هذا الماء، يعني بأن هذا الماء طهور على الأصل، إلا إذا انسلب عنه اسم الماء المطلق، يعني اسم الماء المطلق فقد يتغير طعمه، قد يسقط فيه شيء ويتغير طعم الماء، لكن اسم الماء المطلق لا يزال فيه. وقد يتغير شيء من لونه، لكن اسم الماء المطلق لا يزال باقيا عليه، القاعدة في ذلك أنه ماذا؟ أنه طهور، إلا إذا هذا الطاهر الذي سبقناه فيه أو وقع فيه سلب عنه اسم الماء المطلق. فإذا سلب عنه اسم الماء المطلق فإنه في هذه الحالة يكون غير مطهر، يعني غير رافع الحدث. أما غير الحدث فإنه أعم غير الحدث حتى لو سلب عنه اسم الماء المطلق. قال: أو رفع بقليله حدث، يعني رفع بقليله حدث. القليل كما تقدم لنا ما كان دون قلته، رفع بقليله حدث. كيف رفع بقليله حدث؟ يعني استعمل في طهارة واجبة كما سبق لنا، استعمل في طهارة واجبة، فكيف بقليل حدث إنسان عنده ماء طهور قليل هذا ما يقول لك وعليه جنابة، عليه جنابة، ثم جاء ينغمس في هذا الماء القليل ثم خرج، ثم الآن ارتفع حدثه، نعم ارتفع حدثه انغمس فيه ثم خرج ارتفع حدثه، لا يمالك أي هذا رفع به حدث أو لم يرفع به حدث، رفع به حدث، فما دام أنه رفع به حدث فإنه يكون ماذا؟ يكون طاهرا، ولينقلب إلى كونه طاهر غير مطهر، أو كما سبق لنا المتفاقر من الأعضاء المستعمل في طهارة واجبة، لو أن الإنسان توضأ تغمر وجعل المنفصل عنه من الماء ومنفصل عن وجهه ومن يديه يجمعه في إناء، يعني يجمعه في إناء ثم هزمنا عنده ماء، هذا الماء الآن رفع بقليله حدث، فيكون في هذه الحالة يكون طاهرا غير مطهر ليس رافعا حدث، لأن هذا كما تقدم لنا أن الأصل في ذلك، يعني الأصل في ذلك أنه طهور، هذا الأصل، الأصل أنه طهور ما لم يوجد أحد أمرين، تغير بنجاسة أو أن يجتنب عنه اسم الماء المطلق، يعني الصحيح أن المستعمل في طهارة كانت واجبة أو مستحبة أنه طهور. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أيضا لو كان عندنا ماء قليل دون كل شيء ثم جاء شخص قد انتبه من نوم الليل الناقض الوضوء وقبل أن يغسل يديه ثلاثا غمس يده، فإن هذا الماء ينقلب من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ ينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. وهذا أيضا له شروط كما ذكر كان الإمام رحمه الله. الشرط الأول قال أو غمس فيه يد، غمس اليد، وإيش من هذا؟ غمس اليد اليسرى أو اليمنى، وظاهر كان المؤلف رحمه الله يد أنه لا بد من غمس اليد كلها، لو غمس أطراف أصابعه فإن هذا لا يخرجه عن كونه طهورا، فلا بد أن يغمس كل يده من أطراف الأصابع إلى المفصل. غمس فيه يد قائم من نوم ليل، هذا الحد الثاني، الحد الثاني أن يكون قائما من نوم ليل، فلو قائم من نوم النهار قام من نوم النهار ثم غمس يده في هذا الماء القليل فإنه لا يخرج عن كونه طهورا عن المذهب. الحد الثالث أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، فإن كان النوم غير ناقض للوضوء، إن كان النوم غير ناقض للوضوء فإنه ثم جاء شخص وغمس يده في هذا الماء فإن هذا لا يخرج عن كونه طهورا. نوم ليل ناقض للوضوء. أيضا القيد الرابع، أن يكون النوم قليلا، أن يكون الماء قليلا. فهذه أربعة قيود، أيضا أضاف لهذا القيود، هذه أربعة قيود، أيضا أضاف لهذا القيود أن تكون يد يد مسلم. وعلى هذا لو أن كافرا غمس يده في هذا الإناء الذي فيه ماء قليل فإنه يقول ماذا؟ ها؟ يبقى على قهريته، يعني يبقى على أنه طهور. يعني المسلم لو غمس يده فيه فإنه ينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهر، أما الكافر لو غمس يده فيه فإنه يبقى على طهوريته ولا يتحول، يعني يرفع الحدث. أيضا بالغ عاقل، بالغ عاقل لو جاء مجنون قام من نوم الليل وغمس يده في هذا الإناء وش الحكم؟ طهور. جاء صبي وغمس يده في هذا الإناء فإنه يكون ماذا؟ يكون طهورا، لا بد أن يكون مكلفا. الصحيح في ذلك كما سبق لنا، الصحيح في ذلك أنه طهور، كان الأصل في الماء الطهورية. وأما ما ورد من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أنا بها سره فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لأي شيء لم يتعرض لحكم الماء حكم الماء لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض لأن هذا الماء طهور أو طاهر يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث هذا لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام لحكم الغد قال ثلاثة من السهل ثلاثة قبل أن تغمسها أما بالنسبة لحكم الماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض له لم يتعرض ما الحكمة في النهي يعني الحكمة في النهي يعني قول الشارع نهاك أن تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا ما الحكمة في ذلك يعني اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك فالمشهور المذهب أن الحكمة تعبدية يعني الله أعلم بها يعني تعبدية ليست معقولة المعنى وقال الشافعي رحمه الله أن الحكمة أنه في بلاد الحجاز أن بلاد الحجاز كانت حارة كانت حارة وكانوا يستجمرون فربما أن الإنسان أثناء نومه مس جبره فمس شيئا من النجاسة فنهاه الشارع أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة وقال الشيخ الكاظمي رحمه الله بأن الحكمة هي عدم الشيطان باليد لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم فقد يعرف الشيطان في يد الإنسان ولا غير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنكر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه يعني دائما الشارع أمر أن تستنكر ثلاثة لأن الشيطان يبيت على خيشومه بين الشيطان يبيت على خيشومه كذلك أيضا تغسل البيت ثلاث مرات ربما أن الشيطان عبث كان عبث بهذه الخير رحمه الله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة يأتينا إن شاء الله على المذهب أن النجاسة لابد إذا أردت الطهر الثوب لا بد أن تغسله سبع مرات المذهب يعني لو وقع على ثوب كثير لا بد أن تغسله سبع مرات لو كانت نجاسة كلب لا بد أن تغسله سبع مرات إحداها في التراب لكن إذا كانت النجاسة ليست نجاسة كلب لا يكفي نجاسة كلب مثل غاية أو بول أو غير ذلك هذا لا بد أن تغسله سبع مرات طيب الآن عندنا إنسان وقع على ثوبه ضوء غسله غسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هذه آخر غسلة يعني زالت بها النجاسة هذه الغسلة السابعة في الحكمة يقول بأنها طاهرة فإن كانت متغيرة بالنجاسة هذا الماء اللي انفصل الآن متغير بالنجاسة فهو سبب لكنه آخر غسلة زالت بها النجاسة النجاسة الآن غير موجودة فهذا يقول بأنه يكون ماذا يكون طاهرا يعني يكون طاهرا قال والنجس ما تغير يعني طاهر لا يقع الحدث ولو غير خبث فكما تقدم لنا صحيح في ذلك انه طهور ما لم يكن متغيرا بنجاسه يعني كان نقول ان الماء المنفصل اثناء تطهير النجاسات ننظر اليه ان كان متغيرا بالنجاسه فهو نجس وان كان غير متغير فالاصل انه طهور قال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير ما تغير بنجاسة سواء كان يسيرا أو كثيرا سواء كان يسيرا أو كثيرا إذا تغير بنجاسة فهو نجس قوله أو لاقاها هذا يعود إلى أي شيء يعود إلى اليسير اليسير ينجس بمجرد الملاقاة يعني اليسير يكون نجسا بمجرد الملاقات يعني بمجرد من يقع بول او غير ذلك في هذا الماء اليسير بمجرد الملاقات تغير او لم يتغير فانه يكون نجس وهذا تقدم يعني تقدم الكلام عليه قال رحمه الله او انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها يعني انت وقع على ثوبك دم مفتوح ثم شرعت تطهره هذا الذي غسلت الغسله الاولى الثانيه الثالثه حتى الان أدى ما يزاله والمدينة ثلاثة غير موجودة انفصل هذا الماء، فيقول بأن هذا الماء الذي انفصل قبل زوال النجاسة أنه يكون ماذا؟ يكون نجسا. فالصواب كما تقدم لنا الصواب أنه ينظر، يعني أنه ينظر إن كان متغيرا في النجاسة فهو نجس، وإن كان غير متغير فهو طاهر. نعم فهو طاهر. نعم قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نجح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر إلى آخره. الآن سمع المؤلف رحمه الله، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المياه وأقسام المياه وما يتعلق بها، سرع الآن في بيان كيفية تطهير الماء، كيف تطهر الماء. ويقول بأن تطهير الماء تطهير الماء قال كما قال رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحو، أو جال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نجح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. يقول أول حرر المذهب في هذه المسألة، يعني كيف تطهر الماء النجس. يقول بأن الماء النجس لا يخلو من أمور، لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون يسيرا، أن يكون الماء النجس يسيرا دون كلة، فهذا تطهيره على المذهب في الإضافة، تضيف إليه ماء طهورا كثيرا، يعني تضيف إليه قلتين أكثر، تضيف إليه قلتين أكثر ويزور التغير، يعني يزور التغير. فيقول إذا كان يسيرا دون قلتين فهذا لا يطهر إلا بإشي إلا بالإضافة، يعني إلا بإضافة. وأيضا انتبه لا بد أن تكون إضافة تستطيع إضافة متواصلة، لأنك لو كان عندك ماء يسير ومتنجس ثم أضفت إليه شيئا يسيرا ثم تركت الإضافة ثم بعد فترة أضفت إليه شيء يسير، وش الحكم هنا؟ ينجس، لأن الماء الماء اليسير ينجس مجرد ملاقاة، ينجس مجرد ملاقاة. فكل سبيل شيء من يسير ينجس، هذا لا بد إطلاق الصبر، لا بد أن تواصل الصبر لكي تطهر هذا الماء النجس، لأنه إذا أضفت كثير الكثير ذلك مجرد ملاقاة، اليسير هذا ينجس مجرد ملاقاة. فإن كان عندك قلتين أضفت قلة ثم تكفي فيك أضفت قلة، ما يصح، القلة لا ينجسها ومجرد ملاقاة، يعني هذا لا بد أن تواصل الصبر. فنقول إذا كان الماء يسيرا دون قلتين فتطهيره بأي شيء بالإضافة، أن تضيف إليه ماء طهورا كثيرا، أن تضيف إليه ماء طهورا كثيرا. هذا القسم الأول. القسم الثاني، يعني القسم الثاني أن يكون الماء قلتين، يعني القسم الثاني أن يكون الماء قلتين، وهذا أيضا يظهر بأمرين، الأمر الأول الإضافة، الأمر الأول الإضافة، والأمر الثاني يعني أن تضيف إليه طهور كثير، والأمر الثاني أن يزول تغيره بنفسه، الأمر الثاني أن يزول تغيره بنفسه. القسم الثالث أن يكون أكثر من قلتين، فهذا يظهر بسمه في الأمرين السابقين الإضافة والتغير بالنفس، يعني التغير بنفسه والنجس، يعني إذا كان قلتين، إذا كان قلتين يظهر بأي شيء في الإضافة وأنا تغير بنفسه، يعني فرقته ثم ذلك زالة الرائحة بنفسه، أو زالة طعم النجاسة أو رائحة النجاسة أو غير ذلك زالة، فهنا يظهر. إذا كان أكثر من كل شيء فهذا يظهر بثلاث أمور، الإضافة تغير بنفسه، أن تأخذ منه تنزح منه فيبقى كثير غير متغير، يعني تأخذ منه تشير منه يعني فيبقى كثير غير متغير. طيب ولهذا قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كبير غير تراب ونحو، أو زال تغير النجس الكبير بنفسه، أو نجح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، يعني غير متغير طهر. لأن استهدت ذلك أن نقول أن الحكم يدور مع علته وجود وعدم. فبأي شيء زال تغير النجاسة طهر الآن، يعني بأي شيء زال زالت بأي شيء زالت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة أو لون النجاسة فإن الماء يكون طاهرا، الماء يكون طاهرا. مثلا بالطب، مثلا بإضافة أشياء، بإضافة ماء، بالنزل، غير بقى أي شيء، أي شيء، لأن الحكم يدور محلته وجودا وعدما، وجودا وعدما. وعلى هذا بالنسبة لي الآن المتأخر اختلف في تطهير مياه المجاري، في تطهير مياه المجاري، وهذا ينبني على ما ذكرناه، الحكم يدور محلته وجودا وعدما. فإذا كانت هذه المياه الآن عادت إلى حالتها الأولى، عادت إلى حالتها الأولى ما يتعلق بالتغير، زال عن تغير النجاسة أو لون النجاسة أو طعم النجاسة إلى آخره، فإن الأصل أن تكون طاهرة، هذا الأصل. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته أو غيره بنى على اليقين، لأن الأصل في ذلك الأصل في ذلك الطهارة. ويدل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد شيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينحرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فحديث عبد الله بن زيد قاعدة في ذلك، وأن الشك لا يزول باليقين، أو اليقين نعم، أن اليقين لا يزول بالشك. فعند الأصل في هذه المياه الطهارة. فإذا جئت إلى ماء وشككت عن ثلاثة، هل هو نجس أو طاهر؟ فإن الأصل أنه طاهر، في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يفترق بالتيمم إراقتهما. لأن اشتبه شكه الاسماء انتهينا. قال: لو اشتبه طهور بنجس، يعني عنده اناء طهور بنجس، عنده اناء فيه ماء طهور واناء فيه ماء نجس، واشتبه عليه، لا يدري ايهما الماء الطهور ولا يدري ايهما الماء النجس. يقول مالك رحمه الله: يحرم عليه ان يستعملهما ولم يتحرم. استطاع نقول في هذه الحلقه لذلك، ان استطاع ان يطهر الماء النجس بالطهور فهذا هو الواجب، يعني هذا هو الواجب عليه، يعني يضيف الماء الطهور الى الماء النجس ويكفر الطهور ويكفر النجس بالماء الطهور، يعني يتمكن، يعني اذا امكن أن يطهر النجس بالطهور هذا هو. لكن إذا لا يتمكن، إذا كان لا يتمكن من ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله: يحرم عليه أن يستعملهما ولم يتحرى، لا ينظر هل هذا هو الطهور أو هذا هو النجس إلى آخره. وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا يتيمم، يعدل إلى التيمم، تستحيل ذلك أنه يتحرى. فالقول الثاني في هذه المسألة، لأنه إذا تحرى، إذا أمكن التحرك أن ينظر، قد ينظر إلى الرائحة أو الطعام أو اللون، قد تكون هناك نجاسة، قد تكون هناك قرائن، هناك قرائن تدله على الماء النجس من الماء الطهور إلى آخره. أن أمكنه أن يتحرى فإن هذا هو الواجب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم الابن عليه، فليتحرى الصواب ثم الابن عليه. فسألت ذلك إذا كانت عنده قرائن يتمكن بها من التحري، فنقول بأنه يتحرى. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. مش سلعة بطاهر، كان عندنا ماء طاهر وماء طهور اشتبه. فهذا المذهب يعني عندنا ماء طهور وعندنا ماء طاهر. ماء طاهر كل تفسير يدو قائم من النوم الليل الناقل الوضوء. عندك ما يصير جاء شخص قائم من النوم الليل الناقل الوضوء مسلم بالغ عاقل قبل في الوضوء ثلاثا غلس هديه كم يوم تشتبهت عليك. هذا الذي يقوم بتفسيره يدو القائم من النوم الليل الناقل الوضوء اصبح ماذا؟ طاهر. اشتبه عليك الان الطاهر بعيشه بالطهور. اشتبه عليك الان الطاهر بالطهور استعمل. يقول لك المؤلف احمل الطيب بوضوء واحد تاخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فهم؟ تتمضمض من هذا غرفة من هذا غرفة ثم بعد ذلك عند غسل الوجه تاخذ من هذا غرفة تغسل وجهك تاخذ من هذا غرفة تغسل وجهك ثم ذلك تاخذ من هذا غرفة تغسل وجهك ومن هذا غرفة تغسل وجهك وهكذا لأنه هكذا. والعلة في ذلك لأنك إذا توضأت على هذا الوجه فإنك تجزم جزما أن الحدث قد ارتفع. أليس كذلك؟ تجزم الآن الحدث قد ارتفع عليك فإنك الآن توضأت بماء طهور. أما لو أنك توضأت وضوءا مستقلا توضأت من هذا الإناء وضوء مستقل ومن هذا الإناء وضوء مستقل هل تجزم أن الحدث ارتفع أو تجزم أثناء وضوءك من هذا يعني أثناء وضوءك تشك أنه هل هو تشك في كونه الطهور. فأنت الآن تتوضأ وأنت شاك ثم تنتقل الآخر فتتوضأ منه وأنت نعم وأنت شاك فيه أيضا يعني فلا يحصل لك الجزم نعم لا يحصل لك الجزم بخلاف ما إذا توضأت من هذا غرفة ومن هذا غرفة فإنك الآن تجزم جزما ثابتا مع نهاية الوضوء أنك ماذا أن حدثك قد ارتفع نعم أن حدثك قد ارتفع بخلاف ما إذا توضأت من هذا أو من هذا فإنك أثناء الوضوء تشك هل هو الراسع أو ليس الراسع يعني تشك في أي المعين الذي يرفع حدثك. فهذا قدر مبني على ماذا؟ المذهب وأن المياه تنقسم فيها أقسام لأن هناك ماء طاهرا. أما إذا لم يكن هناك ماء طاهر فإنه لا حاجة لذلك. أما نستحل المياه كلها طهورة طيب الطهور وحيث الله اطهر من اي شيء. قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب ثلاثا زاد النجس او المحرم وزاد الثلاث. ايضا اذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجس عند الثياب اصابها بول وثياب طاهرة يقول مالك رحمه الله لانك تصلي بعد النجس فلو كان عندك 10 ثياب نجسة وعشرة ثياب طاهرة تصلي سنة ثلاث تصلي بعد النجس تجهيز ثلاث. يعني في هذه الحالة تتيقن يقينا أنك صليت بثوب نعم بثوب طاهر أو مثلا ثياب مباحة ثياب محرمة يعني ثياب مباحة ثياب محرمة يعني عندك ثياب مسروقة يعني عندك ثياب مسروقة 10 وثوب ثياب مسروقة 10 وثوب وثياب 10 بداع خلّد هذا المسروق يعني وتزيد ثلاث واحدة تزيد ثلاث واحدة. وهذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب. وغير الثياب الثياب في حسن تنمي رحمه الله وثياب ثلاث هو مذهب الشاطر أبي حريفة أنه يتحرم أنه لا حاجة إلى أن يصلي بعد النجس أو بعد المحرم بل يتحرى ويتحرى فينظر إلى ما يغلب على ظنه ينظر إلى ما يغلب على ظنه أنه هو الطاهر وأن أنه هو الطاهر ويصلي ثلاثا واحدة. هذا القول الصحيح. قال رحمه الله باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومدببا بهم. الآنية هي الوعاء جمع الآنية جمع إناء هذا الوعاء. ومناسبة يعني ذكر أحكام الآنية لها مناسبتان لها مناسبتان مناسبة في باب الأطعمة ومناسبة في باب المياه. لأن المياه أنا كنت في باب الطهارة كتاب الطهارة، لأن المياه جوهر الكيان يحتاج إلى شيء يحفظ به. فلازم أن يبقى المؤلف رحمه الله باب الآن أخذ باب المياه. فالعلماء رحمه الله إذا كان الشيء مناسبة فالغالب أنهم يذكرونه في المناسبة الأولى لكي لا تفوت فاية ذكره في المناسبة الأولى. يقول مالك رحمه الله كل إناء بار. أيضا الأصل في الآنية هو الحب، هذا الأصل، الأصل في الآنية هو الحب. ودل على ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا هو قال كل إناء طاهر. نعم أيضا هذا أصل آخر، أيضا نقول الأصل في الأواني أنها طاهرة، كما أن الأصل في الأواني الحل من حيث الاتخاذ والاستعمال، أيضا الأصل في الأواني من حيث الطهارة والنجاسة أنها طاهرة. هذا الأصل، الأصل أنها طاهرة. في عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يتذهب وفضى ملبلا بهما. فأنت تذلك مرغبا الله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله باب الآلية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آلية ذهب وفضة ومضببا بهما. تقدم لنا تعريف الآلية، قلنا بين الآلية جمع إناء والمراد به الوعاء، فأن المناسبة في ذكر باب الآلية في أحكام الطهارة أن الماء جوهر كيان يحتاج إلى شيء يحفظ به. وأيضا تقدم أن ذكرنا أن الأصل في الأواني الإباحة، أي إباحة الإنسان أن يتخذ الإناء من أي شيء، يعني إلا ما يرد النهي عنه، إلا ما يرد النهي عنه. وأيضا تقدم أيضا أن الأصل في الأواني الطهارة أنها طاهرة، ومن ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا قول الله عز وجل والأرض خلقها للأنام، والأرض خلقها للأنام. فهذان الدليلان من القرآن دليل على أن الأصل في هذه الآلية وغيرها الأصل فيها الطهارة والإباحة جميعا، أما الأصل فيها الطهارة والإباحة. قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. الفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو مجرد الاقتناء ولو لم تحصل مباشرته الانتفاع به، يعني الاتخاذ يعني يباح لك أن تتخذ الإناء ويباح لك أن تستعمله. اتخاذه أن تقتنيه وإن لم تباشره بالانتفاع، وإن لم تباشره بالانتفاع. فمثلا تقتني بالتجمل تستقي إلى تتخذ تغسل مثلا إبريقين، إبريقا تستعمله وإبريقا آخر تتجمل به، فهذا شأن. أو مثلا تتخذ إبريقين، إبريقين أو آنيتين، إبريقا تستعمله وإبريقا آخر تجعله من حادثة لقد تقع عليك حاجة، إما لإعارة أو لوجود مناسبة أو غير ذلك. المهم أنه يباح لك أن تتخذ الآنية ويباح لك أن تستعملها. أما الاستعمال يعني كان مباشرته بالانتفاع، يعني مباشرته بالانتفاع به، يعني هذا الفرق بينهما. فالاتخاذ اقتناؤه وإن لم تحصل مباشرة بالانتفاع به، وأما الاستعمال فهو اقتناؤه ومباشرته بالانتفاع، مباشرته بالانتفاع. قال واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. يعني آنية تقول كما قال رحمه الله يباح لك أن تتخذ الأواني، كان الأواني، لكن لا يستثنى إلا إلى أي فقط. ويباح لك تستعمل الآنية، ويباح لك أن تستخدم الآنية وأن تختنيها كل الأواني إلا آنية ذهب وفضة، لأن قوله إلا آنية ذهب وفضة العلماء يقولون بأن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. فكل إناء يباح لك أن تستخدمه، من حديد، من زجاج، من صفر، من نحاس، حتى لو كان تمر من الماس، حتى لو كان ثمره أعلى من ثمر الذهب والفضة، من الماس أو من الأحجار كريمة أو من لؤلؤ أو من زمرد أو غير ذلك من الأشياء، يباح لك أن تتخذه وأن تستعمله، أن تتخذه وأن تستعمله. لا يستغنى من ذلك إلا شيئين، لا يستغنى من ذلك إلا شيئين، الأول الذهب والثاني الفضة. وأدل على ذلك حديث سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل في آلة الذهب والفضة، ولا لا تشرب في آلة الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عندنا اتخاذ وعندنا استعمال، الاستعمال لا يخلو من أمرين، الآن نفهم المذهب، أن آنية الذهب والفضة لا يجوز لك أن تستخدمها ولا يجوز لك أن تستعملها في أي وقت من وجهة الانتفاع، لا يجوز لك أن تلبس بآلة الذهب والفضة في الانتفاع بها في أي وقت من الوجوه، ولا يجوز لك أن تتخذ أيضا للزينة أو تتخذ إبريقا من ذهب أو إبريقا من فضة أو ملعقة من ذهب أو من فضة، لكن بأن هذا كله غير جائز، يعني هذا غير جائز بما تقدم من الحديث. وفي الحديث النهي، يعني في الحديث النهي عن الاستعمال، لكن نقول بأن الاقتناء طريق وسيلة، الاقتناء وسيلة إلى الاستعمال، والوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد، يعني لها أحكام المقاصد. بالنسبة للاستعمال، لا يخلو من أمر استعمال آلات الذهب والفضة، لا يخلو من أمر، الأمر الأول استعمالهما في الأكل والشرب، فهذا محرم لا يجوز ولا إشكال في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، فهذا باتفاق الأئمة على تحريمه لحد لما تقدم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وسواء كان الإناء خالصا من الذهب والفضة أو غير خالص، أو فيه شيء من الذهب والفضة كما ورد في الحديث. وعلى هذا يتكلم العلماء رحمه الله عن المطلي والمضبب والمكفف والمطعم، فهم كلها محرمة، يعني المضبب كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله، لكن عندنا المطعم تحفظ قطرة في الإناء ويضع فيها قطعة من الذهب، توضع فيها قطعة من الذهب، هذا يسمى تطعيم، لكن يتجنب طلع قطعة من الذهب وقطعة من الفضة، هذا يحرم أن تأكل به وأن تشرب. أيضا المموة إذاب الذهب ويرمس فيه الإناء فيكتسم من لونه، المكفف تكون المبلي، تكون هناك خفائح من ذهب، وتلزق في الإناء. المكفف يوضع في الإناء، على كده الساقي، ويوضع فيه شرائط من ذهب على كده ساقي الماء، ويوضع فيه شرائط من ذهب أو شرائط من فضة، هذا كله لا يجوز لك أن تأكل فيه ولا أن تشرب، يعني سواء كان الإناء خالصا أو فيه شيء من الذهب والفضة، إما بالتبعيض أو بالتكفيف أو بالتمويه أو بالتبديل، أو بالطري هذا كله محرم لا يجوز. هذا القسم الأول من أقسام الاستعمال. القسم الثاني من أقسام الاستعمال التلبس بالانتفاع به بغير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب، مثل أن يكون الإنسان عنده إناء من ذهب أو فضة أو مطعم أو ملوى أو مكثف أو مقلي أو مقلي ويستعمله من وضوء، يستعمل الوضوء أو يستعمل غسل أو يستعمله للترخيص أو يستعمله لحفظ الأشياء، لحفظ الأشياء، لحفظ النقود أو لحفظ الأوراق، أو يستعمله كمخبرة، أو يكون معه قلم من ذهب أو قلم من فضة إلى آخره. فما حكم الاستعمال؟ يعني حكم الاستعمال في غير الأكل والشرب، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وعند جمهور أهل العلم أن ذلك محرم لا يجوز، يعني محرم لا يجوز عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني، الرأي الثاني وإليه ذهب داود الظاهري وغيرهما من العلم في الشوكان والصنعان وغيرهما وغيرهما كغيرهما، قالوا بأن هذا جائز، يعني بأن هذا جائز. هذا ما يتعلق بالاستعمال. أيضا ما يتعلق بالاتفاق، نعم أيضا ما يتعلق بالاتفاق، لو أن الإنسان اتخذ آنية من ذهب سواء كانت خالصة أو غير خالصة من ذهب أو فضة، وإذا اتخذها للزينة اتخذها للتجمل سواء كانت خالصة أو غير خالصة متاعما إلى آخره، هذا أيضا يرد فيها الخلاف، يعني يرد فيها الخلاف. فنحلة الإنسان، نحلة الإنسان يترك مثل استعمال مثل هذه الأشياء، نعم خلوه من الثلاث هذا الأحلى. نعم وعندنا مسألة الاستعمال غير مسألة التحلل، يعني الاستعمال بالأكل والشرب أو غيرهما، والاستخاذ هذا غير مسألة التحلل. فمسألة التحلل هذه مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله في باب شرب الخلاف كما سيأتينا إن شاء الله، لكن المراد هنا الآنية التي يستخدمها الإنسان، يستعملها الإنسان في الأكل أو الشرب أو غيرهما، أو يستخدمها السحابة. أما ما يتحلى به، ما يتحلى به يعني يتحلى بالذهب، يتحلى بالفضة، فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فمسائل الاستعمال تختلف عن مسائل التحلي. المسائل التحلي هذه يأتينا إن شاء الله، لكن نشير إليها إشارة يعني كي تربط بين المسألتين. فمسائل التحلي أما بالنسبة للأنثى هذا بالنسبة لا فرق في مسائل الاستحاذ والاستعمال، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعني لا فرق بين الذكر والأنثى. فالمرأة يحرم عليها أن تأكل تشرب ورق الذهب والفضة أو في شيء من الذهب في إناء فيه شيء من الذهب والفضة، لا فرق بين المرأة وبين الرجل. خلال فرق بالنسبة للاتخاذ والاقتناء لا فرق بين المرأة وبين الرجل، لكن بالنسبة للتحلي فرق بين المرأة والرجل. فالمرأة الأصل في ذلك الحل، الأصل بالنسبة للتحلي يكون كان ذهبا أو فضة، بالنسبة للمرأة الأصل في ذلك الحل. فقال الله عز وجل أمن ينشأ في الحلية وهو في الختام غير مبين. وفي حديث علي وابي موسى رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ ذهبا وحيرا فوضع احدهما في يمينه الاخر في شماله، فقال هذان حلال لاناث امتي، كان هذان حرام على دستور امتي حل لاناثها، هذان حرام على دستور امتي حل لاناثها. فلقد بالنسبه للمراه الذهب والفضة لها أن تتحلى بما شاءت، لها أن تتحلى بالذهب والفضة بما شاءت، حلى الخطر إذا لم يخرج عن العادة، يعني إذا لم يكن استكراه ودعاءات، هذه أمور التحلل فيها لأمر خارج. فالأصل في الذهب والفضة المرأة لها أن تتحلى بما شاءت، تحلى في يديها أو رجليها أو عنقها أو في ثوبها أو غير ذلك، هذا هو الأصل. المستهدفون بالنسبة للرجل، يعني بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للرجل فالفضة كما قال الشيخ الإسلام بن رحمه الله الأصل في التحلل من صد على الرجل الأثر في ذلك الحل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما دل على المنع. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من يرق، يعني خاتم من صد هذا الأثر، فأصبح بالنسبة للتحلل من صد على الرجل والمرأة على كلام شيخ الإسلام أنه لا فرق بينهما، لكن الرجل لا يتحلى بحيث يكون في تشبه بالنساء، لا يتخذ صور لأنه محرم، لا لكونه طبة لأنه محرم لوجود ماذا؟ التشبه، أو اتخذ كلابة، لكن لو اتخذ ساعة من طبة أو لبس نظارات فيها طبة من طبة هذا ذلك فهذا يكون الكلام يقول أثر في ذلك ماذا؟ الحب. وأما بالنسبة للذهب فالأصل فيه التحريم على الرجل، الأصل فيه التحريم على الرجل لما تقدم من حديث علي بابي موسى رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه استفهم ذلك الشيء اليسير السابع، يعني اليسير هذا لا يكون أمرين، أن يكون مفردا هذا لا يجوز، حتى لو كان يسير إذا كان مفرد خالص هذا لا يجوز، لأنه فإن كان يتخذ خاتم من ذهب كل من ذهب هذا محرم لا يجوز، هذا محرم لا يجوز لأنه مفرد، لكن لو كان مسيرا تابعا فإن هذا جائز من الشيخ الإسلام، مثلا لو اتخذ ساعة ففيها شيء من الذهب، مثلا بعض محركاتها هذه فيها ذهب أو من قطع الذهب، أو اتخذ مثلا نظارات فيها شيء من الذهب، يقول بأن هذا حكمه جائز، يقول بأنه جائز، إذا كان يسير تابع هذا جائز، أما إذا كان خالصا فإنه محرم ولا يجوز. فسنفهم الفرق بين مصرف الاقتناء والاستعمال وأيضا بين مسائل التحمل. قال إلا آلة ذهب مسدة ومبددا بهما، التبليد تبليد الآن تبليد آلة الذهب والفضة هو أن ينكسر الإناء، يعني ينكسر الإناء وتأتي بخيط من الذهب أو خيط من الفضة وتربط بين طرفين من كسر. هاي مثلا سلحن بسئلة يسرطي صح فتأتي بقطعة من ذهب وتسب هذا الشق، أو قطعة من فضة وتسب هذا الشق، هذا نقول بأنه محرم ملعب أن الشارع نهى عن الذهب وفضة منه وفي لفت للدار الفضلي أو فيه شيء منهم أو فيه شيء منهما، فهذا نقول بأنه محرم مطلقا. فالتبليد ونفرق بين مثلا في التبليد بين مثلا التطعيم، التطعيم تحترم سبنا ما عندك حاجة لكن تحترم خطرة تتلصق فيه ذهب تبن التجميل أو الزينة، لكن التبليد هنا انفقد عندك الإناء، الإناء انفقد أو انكسر الإناء، فجبت خيط من فضة أو خيط من ذهب وربطت بين طرفي المنكسر، أو أنك أتيت بقطعة هذا السقف قطعة ذهب فضة وسكرت على السقف، هذا نسميه ماذا؟ ها؟ تبليد. ما فائدة التبليد؟ التبليد يقول خلال لك رحمه الله المبذبا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على إنسان، لأمم الأدلة، أمم حديث سبيطة رضي الله تعالى عنه قال الضبة كويس إن شاء الله، قال وتصح الطهارة منها، يعني عندنا آلة ذهب أو آلة فضة يقول المؤلف رحمه الله يصح الطهارة منه، نعم على المذهب استعماله حكمه محرم محرم، لكن إذا أخذنا بقول الثاني أن استعمال غير الأكل والشرب جائز أنه يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. فعندنا حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم الوضعي يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الطهارة منه، حكم وضعي يقول المؤلف رحمه الله بأن الطهارة تصح منها، فإذا كان عندك إناء من ذهب أو إناء من فضة وتوضعت منه انصرفت توضعت أو توضعت به أو اغتسلت به يعني أو توضعت إليه يعني حكم الوضوء هنا صحيح، يعني كحكم مرء صحيح، لكن كحكم تكليفي هل تأثم ولا لا تأثم؟ يقول المؤلف رحمه الله تأثم لأنك استعملت الذهب والفضة، استعملت الذهب والفضة، وإذا قلنا بأن التحريم خاص بذاك يسر
فإنه لا يحسن الإنسان. لأن قال وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من كبة. يستمر من ذلك حما قلنا بأن التحويل سامح لما كان خالصا ولغير الخالص المكسف والمتحم إلى خلوه والمذبب إلا أن يستمر من ذلك فالذبة أن يكون تغذيبا أن يكون تغذيبا يعني ينجح عند فلولا تحتاج إلى أن اتبع فيه قطعة من فضة أن تكون يسيرة ليست كبيرة أن تكون يسيرة كبيرة هذا فات الثاني. الشرط الثالث أن تكون من فضة ما تكون من ذهب يعني لو انجحر عند فلولا وجد قطعة ذهب وضعته في هذا الجحر أو انكسر في خيط ذهب ربط فيه ايش حكم الأكل والشرب فيه هنا ها؟ حرام أو ليس حراما نقول بأنه حرام ولا يجوز. ما الشرط الرابع أن يكون لحاجة ليس لضرورة لكن لحاجة ماذا منهم فقط أو انكسر لا بأس يعني وليس ضرورة ليس ضرورة لأن لا هي حاجة قبل تقصير حاجة لكن ماذا تحصل في الشارع أن تضع فيه فضة لأن أنت في إمكانك أن تضع فيه نحاس أو سكر أو حديد هذا بإمكانك أن تفعل ذلك لكن الشارع رخص لك ذلك وقالت لا بأس أن تضع ماذا فضة لا بأس وليس الضرورة أن تجد الآن نحاس تجد سكر تجد حديد تجد ذهب تجد فضة لكن رخص لك الشارع أن تضع ماذا فضة فأصبح للشروط شروط أربعة أن تكون تغذيبا ليس تكتيك ولا تفعيل هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون يسيرة أن تكون يسيرة ليس كبيرة حتى لو كانت من فضة لو كانت كبيرة الفضة لا يجوز أن تكره فيه لا يجوز أن تكره في الإناء ولا أن تأكل فيه أن تكون فضة يسيرة أن تكون من فضة ليس من ذهب وأن تكون لحاجة يعني لحاجة يعني ليست لمجرد الزينة أن تجنن لا بل هذا وهو لسدها الثقل أو جمع شرف هذا المنتجه فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة عن أربعة فإن هذا لا بأس لا بأس أن تأكل في هذا الإناء الذي ربى من فضة. وعبر ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انتصر فاتخذ مكان القدح عليه الصلاة والسلام شيء من فضة يعني اتخذ مكان ذلك شيء من هذا الحديث في الصحيحين من أين في صحيح البخاري قال وتكره مباشرتها لغير حاجة تكره مباشرتها لغير حاجة هنا المباشرة يقول لأي شيء نعم إلى الذنب إلا لحاجة يعني مثلا عندك الآن إلى صرف المسألة عندك الآن إلى انكسر أو حصل في سنة حصل في الإناء سنة فأتيت أنت في طرف الإناء طرف الإناء حصل في سنة أتيت بقطعة فضة وضعتها فيه وضعت في هذه السنة قطعة فضة الآن كنت تأتي تكسر مع هالقطعة هذه ها يشيلها المؤلف يقول مكروه مكروه إلا لحاجة إذا كان هناك حاجة فهي بأس من أن يكون جوانب الإناء حار وهذا الجانب اللي لما الفضة هذه بارد فلا بأس المستشفى في من لا بأس المستشفى من هذا الجانب يعني من جانب البارد من كان جانب الفضة لكن إذا كان لا في حاجة يقول مالك رحمه الله يكره متبع سنك على هذه الفضة يعني يكره متبع سنك على هذه الفضة أو مثلا تدفق الماء أو الشراب واستعجلت تشرب مع هذا الفضة فقال هذا ما هو بأس حاجة حاجة لكي لا يضيق عليك هذا الشراب فهي هذه حاجة أما عدم الحاجة فإن ذلك مش حكمه مكروه يعني والأقرب أن ذلك لا يكره أما الأقرب في ذلك عدم الكراهة فإن كراهة حكم فرعي تستقر والجيشة أما لا نستطيع رخص في ذلك فإنه لا بأس وما ترتب على المأذون فهو غير مبنون ما ترتب على المأذون فهو غير مبنون قال وسباح آنية الكفار ولو لم تحل بدائفهم فهذا نستدل له في الأصل السابق وهو أن الأصل في الآنية أنها حلال وأنها طاهرة. الأصل في الآنية أنها حلال وأنها طاهرة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله عز وجل والأرض خلقها للأنام. فالأصل في ذلك أنها طاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام الكفار، هذا يدل على أنها أنها مباحة. قال ولو لم تحل بدائحهم، لما لم تحل بدائحهم كالوثنيين والمرتدين والمجوس والوثنيين والمرتدين، فنقول لا بأس من كان يستخدم آلية الكفار. وأيضا الأصل فيها الطهارة. ورد في حديث أبي ثعلبة الحسني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكل فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكل فيها. فهذا اختلف العلم رحمه الله في حمله، يعني في قول أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أو حديث أبي ثعلبة. فأجاب العلماء رحمه الله أنه جاذبة. الجواب الأول أن هذا محمول على التنزل. الجواب الأول أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكل فيها أن هذا على سبيل التنزل. والجواب الثاني أنه محمول على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات، أنه محمول على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات كانت الخنزير وغير ذلك. قال وثيابهم إن جهل حالها كان أيضا ثيابهم طاهرة، حتى قال العلماء رحمه الله حتى ولو يلوث عوراتهم ثيابهم طاهرة. فالثياب الفاتي من جهل الكفار لا يلزم الإنسان بغسلها، تقول بأنها طاهرة، يعني نقول بأنها طاهرة حتى ولو يلوث العورات كالملابس الداخلية. إن جهل حالها لا ندري هل هي ربسة أو لسلمسة، لأن الأصل في ذلك الطهارة. قال ولا يطهر الجلد ميتة بدباق ويباح استعماله بعد الذبح، ويباح استعماله بعد الذبح في يابس من حيوان إلى آخره. ولا يطهر الجلد ميتة بدباق، الميتة ما الملد الميتة؟ الميتة هي التي ماتت حتى أنفها أو دفيت زكاة غير شرعية. نقول هي التي ماتت حتى أنفها أي دفيت زكاة غير شرعية. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الميتة جلدها لا يطهر بالدم. لو أنك أخذت جلد هذه الميتة ودبغته فلا يطهر، لا يزال نجس، لا يزال نجس. وهذه المسألة يعني هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا يطهر، هذه فيها خلاف كثير بينهم العلم رحمه الله تعالى. واختلف فيها العلم ويصل إلى 7 أقوال أو 8 أقوال في هذه المسألة. وأقرب الأقوال في ذلك قولا، يعني أقرب الأقوال في ذلك قولا، إما أن نقول بطهارة الجلد كل ميت بالدب، إلا في سنة بغير وكر مني غنسى وناجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاد جبر فقد طهر، أيما إهاد جبر فقد طهر. وهذا عام يشمل، يعني يشمل كل إهاد، كل إهاد يعني. والقول الثاني، القول الثاني أن الجلد الذي يظهر بالدب هو جلد ماذا؟ هي جلد مأكول اللحم، يعني هي جلد مأكول اللحم. بقول النبي عليه الصلاة والسلام دماغ الأبين بكاتها، يعني دماغ الأبين بكاتها أو بكاته. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الذبح بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الزكاة. والزكاة لا شك أنها تطهر الحيوان، ولذلك لو مات بلا تزكية فإنه نجس. يعني الزكاة هذه تطيب الحيوان وتطهره، تطهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الجبل بمنزلة الزكاة. وأنت إذا أتيت، أنت إذا أتيت إلى حيوان غير مأكول لا دخلت، هل يطهر أو لا يطهر؟ ها؟ أتيت إلى حمار فدخلت هل ذكرت اسم الله عز وجل وقطعت الحقول والمرء والأوجاج، ها؟ يطهر ولا يطهر؟ لا يطهر. كذلك أيضا إذا دبغت في الجحيم لا يطهر. فيكون الأديم الذي إذا دبغ طهر هو أديم ماذا؟ معصول له، هو أدين معصول له. فهذان القولان هما أقرب الأقوال في هذه المسألة، إما أن نقول بطهارة كل جن، وإما أن نقول بأن ذلك خاص بأي شيء من ليس معصول له، مثل ما نهت إذا نهت أرنب، إذا نهت غزال، غير ذلك من الأشياء، بعير بقرة، هذا إذا بدأته يظهر، إذا بدأته يظهر. فيقول إن هذا وإن هذا، هذا هذا من القولان ثم أفضل من الأقوال. وإذا قلنا بالقول الأول وهو طهارة كل جن، فنفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال واللبس. فمسألة الاستعمال واللبس فإن الشارع نهى عن ركوب النمار، نعم، ونهى عن الكراس ولبس السباع، فما يتعلق باللبس هذا شيء آخر، أو مثلا ما يتعلق بالاستعمال هذا شيء آخر. وهذه هي الحجر العلماء رحمه الله في باب شروط الصلاة، يعني كما أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق به في استعمال الآنية، يعني ما يتعلق باستعمال الباب الفضة، إما يتم الاستعمال أو الاستخدام أو التحلل. فاللبس هذا له أحكام أخرى فلا تخلط بها الجميع، لكن إذا هذا إذا قلنا بطهارة، نعم، إذا قلنا بطهارة جلد الجلد كل حيوان، نعم، كان ولا يطهر جلد ميتة بالباب، ويباح استعماله بعد الذبح في اليابس، نعم، يباح أن تستعمله إذا ذبحته، يباح أن تستعمله في اليابس، فهذا تجعل منه إلى تضع فيه بر، تحفر فيه البر، البر هذا يابس، تحفر فيه شعير هذا لا بأس، لا يابس، تستعمله في الأمور يابسات، الأمور يابسات هذا لا بأس لك إذا ذبحته، نعم، لكن ما هو الذي إباحة تستعمله يابس؟ قال من حيوان طاهر في الحياة، يعني إذا كان الفيل تستعمل الصرافات هذا موجود مطلق، تستعمل في اليابسات، ما هو الذي إذا ذبحته يصح تستعمل في اليابسات؟ هو الجلد الحيوان الطاهر في حال الحياة. وهذا يلزم منا أن نعرف الحيوان الطاهر في حال الحياة، ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ وفي الحيوان الطاهر في حال الحياة أولا ما كان مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم فهذا حيوان طاهر في حال الحياة، ما كان مأكول اللحم تقول بأنه حيوان طاهر في حال الحياة. فإذا ذبحت جلد شاة مثلا أو جلد عنز أو جلد بقرة فهذا يصح أن تستعمله على المذهب أي شيء في اليابسة، لكن الصحيح أنه يكره لأنه على المذهب ما يكره، لكن الصحيح أن جلد ما كل اللحم يكثر، يعني يكثر، لكن هل يقول تستعمله هذا في اليابسة وفي المائعة تفحصل هذا قربة أو راوية يصح هذا، لكن لقينا في غير ما كل اللحم هل يطهر ولا يطهر؟ تقدم الإشارة هنا، نعم، تقدم الإشارة إلى ذلك. فالأمر الأول من الحياة الطاهر ماذا؟ أن يكون مأكول اللحم، أن يكون مأكول. الأمر الثاني على المذهب أن يكون كالهرة في الخلقة، يعني كالهرة كما تكون في الخلقة، يعني الهرة والفارة والجري غير ذلك الأشياء، إذا كانت كالهرة في الخلقة فإنها طاهرة في حال الحياة. وعلى هذا لو ماتت شرة، لو ماتت شرة فأخذت جلدها ونبعته فلكم تستهل فيه شيء في اليابسات، لكن هل طهر أو لم يطهر؟ ها؟ المذهب ما طهر، لكن يجوز لك أن تستعمل عليه في اليابسات. الصحيح من الصحيح أنه بدل من مقيد من هرة مقيد من قيد من النبي عليه السلام، فهو مشقة التحرز، إذا كان مشقة التحرز منه، إذا كان فالحيوان صار في حال حياة، نعم، الأول ما كان مأكول اللحم، والثاني ما يشق التحرز منه، فهذا ظاهر في حال الحياة. يقول النبي عليه السلام في الهر إن لست بنجس، أبنجس إنها من الطياتين عليكم من الطياتات، فلا يشق التحرز منه بكثرة خطواته علينا لكثرة خطواته علينا فهذا ظاهرة حالها. إلا مثل ما الشارع مثلا الثمار والبغل طاهر في حال حلاله يعني عرقه طاهر ريقه طاهر المذهب نجس لأنه أكبر من هذا في الخلق المذهب حرق الثمار نجس الشعر نجس ريقه نجس ولعابه سبب هذه كلها نجس صحيح أن عرقه وأن ريقه وأن مقاطه إلى خلقه أن هذه الأشياء طاهرة فالعبرة بأي شيء نعم بمساقة التحرج منه إذا كان التحرج منه فنقول بأنه طاهر إذا كان بأن الشعرة يعني الشعرة يسقط التحرج منها فنقول بأنه طاهر من الهرة إلى آخره فاستخلق كمان الطاهر في حال الحياة الحياة والطاهر في حال الحياة أنه ينقسم إلى هذين القسمين قال ولبنها وكل أجزائها نبتة غير شهر ونحية الموتى كلها نبتة كلها نبتة يعني الموتى كلها نبتة لبنها وكل أجزائها نبتة غير الشعر ونحية تحل الشعر مثل الذكر الذي لا تحل الحياة لا تحل الحياة مثل الشعر والذكر إلى وهذا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله هذا يأتينا في ذهب إجازة المجاسة المجاسات ما هي الأشياء النجسة وما هي الأشياء غير النجسة هذا لم يرجع الكلام عليه إن شاء الله إلى ذهب إجازة المجاسة فهناك ذهب إجازة المجاسة فأنا بيّن إن شاء الله أقسام الأشياء النجسة والأشياء التي ليست دعام ليس نجسة قال في الفقرة الأخيرة قال لما أدين من حي فهو كميتته ودين من حي فهو كميتته وهذا له حديث يعني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدين من حي فهو كميتته يعني هذا الحديث يعني هذا الحديث إسناد وحسن وعلى هذا على هذا يعني ما أدين من حي فهو كميتته إذا قطعت لدى شاة إذا قطعت لدى شاة ظاهر هذه الأدلة نبسة نبسة هذه اللسات نبسة لأن الميتة الشات نبسة إلا ظاهرة نبسة الميتة نبسة الميتة نبسة طيب إذا قطعت يد حوت حوت البحر ظاهر ولا نبس نقول بأنه طاهر نقول بأنه طاهر لأن نبسة الحوت هذه طاهرة هي نبسة طاهرة لأنها طاهرة طيب قطعت هذا إنسان ظاهر ولا نبس آثار ثم المؤمن لا يجب المؤمن فهو طاهر فهذه اليد طاهرة هذه اليد طاهرة وهذا أيضا يأتي إن شاء الله بيانه في الأشياء النجسة في باب إزالة النجاسة هذا يأتي بيانه إن شاء الله يستغنى ذلك يستغنى ذلك القريبة يعني القريبة المطلوبة سعيدة معنى مقصودة فهو الإبن أو الغنم يمد فيلحقه أهله ويلحقه القوم وهذا يقطع يد وهذا يقطع رجل إلى آخره فهذه يقولون بأنها طاهرة هذه لأنه بان من أي شيء مبارك من حي هذه يقولون بأنها طاهرة قال رحمه الله باب الاستنجاء يستحب عند دخول الحلى قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الاستنجاء في اللغة الخط يعني الاستنجاء في اللغة الخط والخط بما في ذلك من قطع الخبث بما في ذلك من قطع الخبث والمؤلف رحمه الله هنا ذكر الاستنجاء كان في ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة تمهيدا البدء في أحكام الوضوء وسننه وما يتعلق بذلك تستخلى تحليل قبل التحليل يعني قبل أن يتحلل الإنسان بالوضوء يتحلل من الخبث ويتطهر أو يتطهر موضع الخبث ثم بعد ذلك يتحلل بالوضوء قال يستحب عند دخول الخلاء ثم يرد الخلاء هنا المكان المعد لقضاء الحاجة المكان المعد لقضاء الحاجة وهذا إذا كان هناك مكان معد لقضاء الحاجة وأما إذا لم يكن هناك مكان معد لقضاء الحاجة كما لو كان في البر المهم ما يقول بسم الله كما ذكر المؤلف، ما يقول بسم الله. فهذا قال العلماء رحمه الله يقول ذلك إذا أراد أن يرفع ثوبه، يعني إذا أراد أن يرفع ثوبه فإنه يقول أن يقول بسم الله. يقول يستحب أن يقول هناك سنن فعلية وسنن قولية، سنن فعلية وسنن قولية تستحب الإنسان عند قضاء الحاجة قول بسم الله. هذا الأول، هذا السنة الأولى قول بسم الله. قال لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل كنيس أن يقول بسم الله. فهذا الحديث رواه ابن ماجه الترمذي، قال الترمذي بأن إسناده ليس قويا، قال الترمذي رحمه الله بأن إسناده ليس قويا. وقد ورد هذا في حديث أبي سعيد، يعني ورد هذا في حديث أبي سعيد الخدري كما سيأتينا إن شاء الله عند حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الباب إذا استحب أن يدخل القلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حادثه فهناك آداب قولية وهناك آداب فعلية. فذكر المؤلف رحمه الله من الآداب القولية أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. فذكرنا فيما سبق متى يسمي الإنسان إذا كان أو إذا أراد دخول الخلاء، وإذا كان في إذا لم يكن في البنيان أو إذا كان في البنيان. ثم قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أيضا هذا من الآداب القولية، مستوى قولية أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فمعنى أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الخبث، الخبث والشر. والخبائث هي الأنفس الشريرة، هي الأنفس الشريرة. فإذا قال إنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث فيقول استعاذ بالله من الشر وأهله، يقول بأن الخبث هم دكان الشياطين والخبائث بناف الشياطين. لكن المعنى الأول أحسن وأسلم، والخبث نقول بأنه الشر والخبائث الأنفس الشريرة. فإذا استعان الإنسان من إذا قلنا بهذا المعنى تكون الإنسان استعاذ من الشر وأهله. فذلك لأن هذه المواضع المعدة لقضاء الحاجة هي مأوى للشياطين، ولهذا أيضا سيأتينا في باب الصلاة أو في باب شروط الصلاة أن الإنسان ممنوع من الصلاة في هذه المواضع، فأنه لو صلى فإن صلاته غير صحيحة. قال وعند الخروج منه مكان، هذا أيضا من الآداب القولية، لأن الإنسان يستحب له إذا خرج من الصلاة أن يقول بسانه. وأما قوله يستحب الإنسان أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا دل على حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث في الصحيحين. أيضا وعند الخروج قصرانك، وهذا أيضا دل له الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال قصرانك. هذا أيضا من الآداب القولية، فيستحب الإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول قصرانك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، خيرهما إسناده صحيح، إسناده صحيح ثابت. فيستحب إذا خرج أن يقول قصرانك. هذا إذا كان في البناء، إذا كان في البناء خرج من المكان المعد لقضاء الحاجة قال قصرانك. وأما إذا كان في الصحراء فإنه إذا تحول من الموضع الذي قضى فيه حادثه فإنه يكون بالطانق. والمناسبة في قول الإنسان بالطانق لنتهى من غضاء الحاجة قال بعض العلماء إن المناسبة أنه لما انحبس عن ذكر الله هذا الزمن فإنه يستغفر الله عز وجل. لما انحبس عن ذكر الله عز وجل هذا الزمن فإنه يستغفر الله عز وجل لذلك لكونه قد انحبس عن ذكر الله عز وجل. فقال ابن القيم رحمه الله إن الحكمة في ذلك أن هذا من باب تذكر الشيء بالشيء. فلما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فسأل الله عز وجل أن يغفر له أذية الإثم كما أنه أنعم عليه بالتخفف من أذية الجسم. لأن هذا القول هو الأقرب فهو الصحيح أن الإنسان إذا إنما يقول ذلك الحكمة في ذلك أن الإنسان لما تخفف من الأذية السكسية أذية الجسم فإنه يسأل الله عز وجل أيضا أن يخففه من الأذية المعنوية أذية الإثم وأن الله عز وجل يغفر له ذنبه ويستره عليه. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا أيضا وقال ذلك رحمه الله بأن من الآداب القولية أن الإنسان إذا انتهى من قضاء حدثه وخرج من خلا قال بكرانه ثم قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا دليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلا قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه لكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول بأن هذا ليس سنة لأن العبادات والأذكار هذه مبناها على التوقيف فلا بد الإنسان لكي يتعبد لله عز وجل بسنة لا بد أن تكون ثابتة. فإذا كانت هذه السنة ليست ثابتة أو كان هذا الحديث حديث أنس الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله ليس ثابتا فإنه لا يسعى الإنسان أن يقول ذلك فإنما يقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. أيضا تحب الإنسان أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وهذا من الآداب الفعلية عند قضاء الحاجة أن إذا أراد أن يدخل إلى المكان المعد لقضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى دخولا لأن اليمنى فإنه يقدمها خروجا. يعلم أن ما يتعلق بتقديم اليمنى أو اليسرى أن لهذه المسألة ثلاث حالات الحالة الأولى ما يتعلق بالطيبات كالخروج من الخلاء وكدخول المسجد ونحو ذلك وكلبس النعل لأن اللبس فيه ستر ويقال أو لبس الثوب أو غير ذلك فإن السنة للإنسان أن يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى ثم أمر ذلك أيضا في الغسل ثم للإنسان أن يقدم رجله اليمنى ورجله اليسرى. هذا هو السنة. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. فنقول ما يتعلق بالأمور الطيبة فإنه يبدأ باليمنى ومن ذلك اللبس ومن ذلك الأكل وبخيامات الطيبة وتناول الأشياء إلى آخره هذه السنة أن يبدأ الإنسان فيها باليمنى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالرجل أو فيما يتعلق باليد. القسم الثاني عكس ذلك، كان القسم الثاني عكس ذلك ما يتعلق بالأمور الخبيثة والمكروهة، فإن الإنسان يستعمل فيها يده اليمنى أو رجله، يده اليسرى أو رجله اليسرى، يده اليسرى أو رجله اليسرى. فمثلا في الخلع إذا أراد أن يخلع فإنه يبدأ باليمنى، إذا أراد أن يخلع اليسرى، إذا أراد أن يخلع نعله يبدأ باليسرى، إذا أراد أن يخلع كيده يبدأ بالجانب الأيسر. ولهذا كما أهمنا في حول أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. لأن اللبس في ستر الوقاية، والخلع فيه إزالة لهذا الستر والوقاية، فيه إزالة لهذا الستر والوقاية. ومن ذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل بيت الخلع فإنه يبدأ باليسرى، يبدأ باليسرى. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف، وأيضا ما استل به من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمسح من الخلاء بيمينه، نعم لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتكلم أحدكم ذكر وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا سيكون إن شاء الله. القسم الثالث، القسم الثالث ما شك فيه الإنسان، يعني ما شك فيه، يعني هل يلحق في القسم الأول أو يلحق في القسم الثاني؟ نقول الأفضل في ذلك تقديم اليمنى، هذا الأفضل. إذا شك الإنسان تتردد في إلحاقه بالقسم الأول أو بالقسم الثاني، ولم ترد فيه سنة، فإن الأفضل أن الإنسان يستعمل اليمنى، هذا قصد. يعني ما يجب ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. وعلى هذا نقول الأصل في ذلك هو تقديم اليمنى بقولها وفي شأنه كله، إلا ما يتعلق بالأمور المكروهة الخبيثة فإنها تستعمل اليد اليمنى أو اليد اليسرى أو الرجل اليسرى. قال: وتقديم رجل اليسرى بطولا واليمنى طريقا حتى مسجد ونعلم. حتى المسجد، المسجد إذا دخل الإنسان فإنه يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج فإنه يقدم رجله اليسرى. أيضا إذا انتحل فإنه يبدأ برجله اليمنى، وإذا خلع فإنه يبدأ برجله اليسرى. قال: واعتماده على رجله اليسرى، يعني حرق له الحاجة، يعني يقول الله رحمه الله: يستحب الإنسان إذا في حال قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى. فهذه السنة اعتماده على رجله اليسرى، هذه اعتمد فيها المؤلف رحمه الله على حديث النهيد في السراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. وهذا الحديث، يعني هذا الحديث أخذه البيهقي والطبراني والطبراني لا يكون، وحينئذ لا يكون سنة، يعني هذا الاعتماد لا دام أن الحديث لم يثبت في ذلك فنقول بأنه لا يكون سنة، لا يكون سنة. قال: وبعده في قضاء، حتى لا يراه أحد، يعني يستحب الإنسان أن يبعد إذا كان في قضاء، أما إذا كان في البنيان فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر بأن الإنسان تفكره هذه البنيان. وأما إذا كان في القضاء فإن السنة أن يبتعد إذا أراد أن يقضي الحاجة، كما ورد من حديث المغيرة ومن شعبة رضي الله تعالى عنه، ففيه بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه بهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تيارى، تيارى عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فنقول استحب الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يبتعد والبعد البعد هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول بعد القسم الاول بعد يستر فيه بدنه كله, يعني يعاني لك الحاجه بحيث يبتهج بان يبتهج بحيث لا يرى شيئا من بدنه, اذا ابتهج بحيث لا يرى شيئا من بدنه فهذا مستحب فهذا سنه يبتهج, وهذا ترى النبي عليه الصلاه والسلام. فالقسم الثاني ان يبتعد بعدا يستر فيه عرفه, واما بدنه فقدر فهذا واجب, يعني هذا واجب. لكن الاكثر من ذلك ان يستر الانسان كل بدنه كما تقدم لنا في حديث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه. قال ايضا قال واستتاره, نعم قال واستتاره, فان ايضا يجب يقول المالك رحمه الله في الستر والستار ايضا كما تقدم لنا الا ان يستر كل البدن, وهذا سنه سنه للانسان اذا اراد ان يقضي حادثه ان يستر كل بدنه. فان كان في البنيان امره ظاهر فان يغلق عليه الباب يغلق عليه الباب بحيث يستر كل البدن, واما في الصحراء فهو ان يبعد بحيث لا يرى شيئا من بدنه كما تقدم. فالقسم الثاني ستر الواجب او ستر العوره, ستر العوره هذا واجب بقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ومن حفظ الفرج ستره عما لا يصل النظر اليه. وايضا صحيح لهذا من حكيم عن ابي عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قال وارتياده لمكانه بولا رخصا او رخصا, نعم ارتياده كان يرتاد يعني يختار لمكان بوله لبوله مكان رخصا لكي يامن ستاير النجاسه اليه, يعني لكي يامن ستاير النجاسه اليه. فالمشروع الإنسان إذا أراد أن يبول أن يركب لمكانه بولا أن يركب لمكانه مكانا أو لبوله مكانا رخصا بحيث يأمن ستاير النجاسة, يعني يأمن ستاير النجاسة. الدليل على ذلك سائر أدلة الاستنجاء والاستجماع, سائر أدلة الاستنجاء والاستجماع. فهذه الأدلة دليل على أن الإنسان عليه أن يتخلص من النجاسة, يعني عليه أن يتخلص من النجاسة. فإذا كان ذلك في التخلص فتذهب التلبس بها. وأيضا تدل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلتفن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبيض, فدل ذلك على أنه يمسك ذكره بأي شيء يساره, وإنما يمسك ذكره لكي لا يصيبه شيء من النجاسة, لكي لا يتأثر عليه